بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب والتفسير المبارك، وهو أضواء البيان في إيضاح القرآن والقرآن، العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة بني إسرائيل قوله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال رحمه الله تعالى: نهى الله جل وعلا الناس في هذه الآية الكريمة عن التجبر والتبختر في المشية. وقوله مرحا مصدر منكر، وهو حال على حد قول ابن مالك في الخلاصة، ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. وقرئ مرحا بكسر الراء مرحا بكسر الراء على أنه الوصف من مرح بالكسر من مرح بالكسر يمرح بالفتح، أي لا تمشي في الأرض في حال كونك متبخترا متمايلا مشي الجبارين. وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع أخر كقوله عن لقمان مقررا له: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك الآية. وقوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الآية، إلى غير ذلك من الآيات. وأصل المرح في اللغة شدة الفرح والنشاط، وإطلاقه على مشي الإنسان متبخترا مشي المتكبرين، لأن ذلك من لوازم شدة الفرح والنشاط عادة. وأظهر القولين
نعم في هذا النهي عن أن يكون الإنسان متكبرا، وتكبر هذا إنما يكون بطريقة مشية، بطريقة كلام، بطريقة تعامل، طريقة إشارة، أيا كان. فالكبر له علامات يكون ظاهرة، وبخلاف ما يكون في القلب من العجب وإعجاب الإنسان بنفسه. والمؤمن ينبغي أن يكون متواضعا لينا هينا سهلا، وكلما ازداد نعمة ازداد تواضعا وانكسارا. ومن توفيق الله سبحانه وتعالى عبد هذا أنه كلما زاد الله عز وجل له نعمة ازداد تواضعا، ازداد علما، ازداد مالا، ازداد صحة، ازداد كذا، فإنه يزداد الله عز وجل تواضعا، كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى الله عز وجل أحد من العالمين نعمة أعظم مما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك ما رؤي تواضع أعظم من تواضعه صلى الله عليه وسلم. حتى إن الأمة كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ بيده، يعني فيقول: انظري أي سكك أقضي لك حاجتك، فيمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجتها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتميز عن أصحابه في شيء، ولهذا جاء في الصحيح أن رجل لما أتى النبي من الأعرابي فقال: أيكم محمد؟ قالوا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مجلسا كمجلس الملوك وغير ذلك، مع تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم له، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل فعل المتكبرين. وقد جاء أيضا في الصحيح أنه لما اشتكى في بيته وصلى في بيته قاعدا، وجاء الصحابة فصلوا خلفه قياما، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، ثم قال: لا تفعلوا كما تفعل الأعاجم. ولهذا يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا، وكنا لا نقوم له، لأنه لم يكن يعنف ولم يكن يطلب ذلك صلى الله عليه وسلم. وكنا لا نقوم له، يعني كنا لا نحييه بالقيام فنقوم محيين إياه، مع أنه لو كان أحد يعظم بالتحية لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس في ذلك. ولهذا لما جاء معاذ رضي الله عنه وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، رأينا الملوك هناك كذا وكذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالواجب على الإنسان، واجب على الإنسان، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الواجب على الإنسان أن يكون متواضعا، وأن يتواضع قلبه أولا، لأن أيضا التواضع في الظاهر هذا لا يدوم كثيرا ولا يستقر ويستقيم. قد يتواضع الإنسان أمام إخوانه، قد يتواضع الإنسان في بعض المواقف، لكن إذا كان قلبه منعقدا على هذا فإنه يفشل كثيرا، لأن التواضع هذا يظهر بمواقف، قد تكون هذه المواقف طارئة فيظهر كبر الإنسان وعجبه بنفسه في مواضع. يعني مثلا أنت مع إخوانك لين هين كذا، لكن لو جاء أخ زل لسانه بشيء أو تعامل معك تعامل مثلا معينا، حينئذ قد وأنت على كبر حينئذ قد تقول آه قف أخي، أنت من أنت، أنت كذا، أنت ما تحترمني أنت. فلهذا صاحب الكبر التواضع الحقيقي لا تغيره المواقف ولا تزيده إلا تواضعا. أما الذي يتصنع بالكبر بالتواضع هذا كثيرا ما يفشل. فهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لك، اختبار من الله لك. إذا زدت نعمة فهل تزداد تواضعا لله سبحانه وتعالى أم تزداد تكبرا؟ وليعلم المتكبر أنه إذا أراد أن يحتل مكانا عند الناس بكبره هذا واختياله وكذا، يعلم أنه مخطئ في تصوره، منحرف فيه، بل إن الله عز وجل لا يزيد بالعبد العبد بتواضعه إلا عزا. فمن أراد العزة فعليه بالتواضع، يكسب قلوب الناس ويجمع قلوب إخواني عليه. فالكبر صفة ذميمة، ذميمة لا تنبغي أبدا أن تكون في مؤمن، بل ينبغي أن يكون المؤمن غاية في التواضع. فما زاد الله عز وجل عبدا بتواضعه إلا رفعة، كما أنه ما زاد الله سبحانه وتعالى عبدا من فوقه إلا مالا، فما نقص مال من صدق. وأيضا ما أسقط التواضع هيبة أحد ولا أسقط التواضع مكانة أحد، بالعكس هذه تكون مكانة حقيقية في الناس. أنا قد أحترمك وأظهر لك الاحترام خوفا منك، خوفا منك لأنك صليط، لأنك مؤذي، إن لم أعاملك معاملة معينة آذيتني، فأكون من داخلي مبغضا لك وإن أظهرت لك كذا وكذا. أما التواضع يجعل إخوانك يجعل قلوبهم صافية لك، يجعل قلوبهم محبة لك محبة حقيقية. نعم. فالشاهد من هذا الأمر، والله عز وجل ينهى عن ذلك، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. فالعبد لا يحب الله سبحانه وتعالى منه أن يكون على هذه الصفة، يكون متكبرا، يكون مختالا، يكون معجبا بنفسه. وكما قلنا الإنسان ينبغي أن يزداد بنعم الله عز وجل تواضعا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وحوله كتائب المسلمين، حتى قال أبو سفيان، وأبو سفيان ليس رجلا سهلا، يقول للعباس لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغا عظيما، فقال له إنها النبوة ليست ملكا، إنها النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوز هذا بملك ولا بسؤدد دنيوي، إنما هي النبوة التي شرح الله عز وجل بها قلوب العباد، والتي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، كان في ملك عظيم. ومع ذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو مطأطئ لرأسه حتى مست لحيته أصل رأسه، وما تكبر على أحد، بل قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فهذه خلق المؤمن، خصوصا الواحد منا كطالب علم ينبغي أن يزدان بهذا، وألا يكون هذا الخلق فيه أبدا مع إخوانه، مع رفقائه، مع أحبابه، ينبغي أن يكون متواضعا جدا. وهذا التواضع كما قلنا له علامات، كما أن الكبر له علامات، طريقة الإشارة، طريقة الكلام، طريقة الجلسة، طريقة التعامل، طريقة كذا كذا إلى آخره، الإشارة بالعين، كل هذا ينبغي الإنسان أن يهجره وأن يفعل فعل المتواضعين مع إخوانه. نعم.
وأظهر القولين عندي في قوله تعالى إنك لن تخرق الأرض، أن معناه لن تجعل فيها خرقا بدوسك لها وشدة وطئك عليها، ويدل لهذا المعنى قوله بعده ولن تبلغ الجبال طولا، أي أنت أيها المتكبر المختال ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، أنت عاجز عن التأثير فيهما، فالأرض التي تحتك لا تقدر أن تؤثر فيها فتخرقها بشدة وطئك عليها، والجبال الشامخة فوقك لا يبلغ طولك طولها، فاعرف قدرك ولا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا.
الله أكبر. فأنت ضعيف حقير عاجز محصور بين جمادين، محصور بين جمادين، بين أرض تمشي عليها مهما بلغت قوتك فلن تستطيع خرقها، وبين جبال تمشي بحذائها وبجوارها لن تبلغها طولا ولا قوة، وهذان جمادان، فمهما بلغت فلن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. وهذا التصوير يبين حقيقة الإنسان، ولولا فضل الله عز وجل عليه ما سخر الإنسان بقوته شيئا. الإنسان مهما بلغ قوة فلا يستطيع أن يسخر عقربا أو حية أو شيئا من هذا، والدليل أن الله سخر له البعير، فلو كان الأمر بقوتك ما استطعت أن تسخر بعيرا، وأنت عاجز أن تسخر عقربا، بل تهرب منها، بل إذا لدغتك ربما مت. فأنت عاجز، عاجز إن أكلت، فأنت فقير إلى الله عز وجل في طعامك بما خلق الله لك، في إخراجك، يعني عجز الإنسان. ولهذا سبحان الله إخواني، إذا الإنسان ابتلي في صحة بعض الشيء أعلن إفلاسه ورفع الراية البيضاء وقال إني عاجز عن أي شيء من هذا، عاجز عن طعام، عن شراب، عن إخراج، عن تنفس، عن أي إبصار، عن سمع، عن أي شيء إلا بإفضال الله سبحانه وتعالى لك. فالواجب على الإنسان أن يرعى هذا، فأنت عاجز حقير محصور بين جمادين. نعم.
القول الثاني أن معنى لن تخرق الأرض لن تقطعها بمشيك، قاله ابن جرير، واستشهد له بقول رؤبة بن العجاج: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، مشتبه الأعلام لماع الخفق، لأن مراده بالمخترق مكان الاختراق أي المشي والمرور فيه. وأجود الأعاريب في قوله
على كل أيا كان تعليل هذا أو تفسير هذا، فإن المراد من هذا كله أنه ليس بشيء، لن يستطيع تأثيرا في الأرض سواء بقطع مشيها فيأتي إلى آخرها أو بخرقها، ولن يبلغ الجبال طولا. هذه صورة المراد منها مفهوم وواضح، هو أن الإنسان ليس بشيء، فعلام تتكبر، تتكبر بماذا؟ نعم. ولهذا ما ليس هناك مكان المتكبر في قلوب الناس، إن كان عالما لفظه الناس، قال سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. إن كان صاحب مال تمنى الناس زوال ماله، كان صاحب صحة وتكبر بصحته يفرح الناس بمرضه، فليس المتكبر مكان في الناس، وإن كان في الظاهر له مكان لكن ليس له مكان في قلوبهم. نعم. والله عز وجل حسبك أن الله عز وجل يمقته، وأن الله عز وجل لا يحبه، وأن الله سبحانه وتعالى يبغضه. أما قال صلى الله عليه وسلم في سورة الرجل الذي ذهب يتوخطر في مشيته وبشعره، معجب بشعره يتبختر بذلك، فخسف الله عز وجل به الأرض فتجلجل فيه، رجل معجب بشعره، معجب بنفسه، فخسف الله عز وجل به الأرض. ولهذا ليس للمتكبرين يوم القيامة مكان في أرض المحشر إلا أنهم يحشرون كأمثال الذر، النمل الصغير، الجزاء من جنس العمل. نعم. القولين الخرق الأول، الخرق بدوسك فيها يعني تؤثر فيها في إنما الثاني تقطع مشيا. من الذي إذا مشى بلغ منتهى الأرض؟ لن تبلغ منتهى الأرض، ما عندك قوة تبلغ منتهى الأرض، لن تفعلها بمشيك، لن تخرق الأرض، لن تقطع بمشيك بالسير تقطعها، يعني تأتي إلى آخرها ما بلغ من هنا من هناك، فأرض مترامية الأطراف. نعم.
وأجود الأعريب في قوله طولا أنه تمييز محول عن الفاعل، أي لن يبلغ طولك الجبال خلافا لمن أعربه حالا، ومن أعربه مفعولا لأجله. وقد أجاد
التمييز ملحوظ، فالتمييز على قسمين: تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ. الملفوظ له بقى في الأعداد والمساحات وكذا 20 إردبا 20 ذراعا 20 كذا، هذا يسمى تمييزا ملفوظا. ملحوظ وهو المحول، قد يحول عن فاعل وقد يحول عن مفعول. فقوله سبحانه وتعالى إنك لن تخرق الأرض طولا، هذا محول عن فاعل ليطولا، أي لن يبلغ طولك الجبال. يبقى لن تبلغ، لن تخرق الأرض، لن تبلغ الجبال طولا، أي لن يبلغ طولك طول الجبال. يبقى طولا هذا تمييز محول عن فاعل، لأن أصل الجملة لن يبلغ طولك الجبال، فطولك هذا فعل، حول إلى التمييز هو لن تبلغ الجبال طولا، هذا يسمى تمييزا ملحوظا. فالتمييز إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون ملحوظا. نعم، فالملفوظ زي الأعداد زي المساحات زي هذا يتسمى تمييزا، وغيرها هذا يتسمى تمييزا ملفوظا، لأن هناك إبهام قبل التمييز. نعم.
وقد أجاد من قال ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا.
نعم، مات فرعون، مات قارون، مات هارون، من يكون ماله كمال قارون، ومن تكون وزارتك وزارة هامان، ومن يكون ملكك كملك فرعون. والعجيب أننا نرى هذا أمامنا واضحا، نرى هذا أمامنا. أين المتكبرون؟ أين هم الآن؟ تحت التراب، فما نفعهم كبرهم. ولهذا العبد سبحان الله يا إخواني إذا تربى على الأخلاق التي دل عليها القرآن والسنة فلن يكون أحد أفضل منه إلا رجل سبق إلى هذه المعاني وفاق في هذه المعاني. وصاحب المال الذي يحرص على ماله ولو بمعصية الله سبحانه وتعالى لن يحصل أفضل مما يحصل صاحب القناعة ولو ما عنده مال. فإن الغنى ليس عن كثرة العرض، وإنما الغنى هذا غنى النفس. فقد أكون فقيرا، أكون فقيرا، لكن رزقني الله عز وجل كنزا عظيما وهو القناعة الذي به أفوق صاحب الأموال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له واديا. طبعا هذا باعتبار جنس الإنسان، باعتبار جنس بني آدم، لكن من الناس من قد يربط الحجر على بطنه وهو راض بذلك. من الناس من لو جاءه دريهمات فكر كيف يطيع الله عز وجل بها. فإذا لو كان لابن آدم واد من ذهب تمنى أن يكون له وديان، هذا باعتبار جنس بني آدم، ليس باعتبار كل واحد ممكن أن يحصل منه ذلك ولو كان عظيم الإيمان. لا، عظيم الإيمان لا يبالي بالمال، ولو طلب المال طلبه للصلاح، كما كان من دعاء أبي بكر رضي الله عنه اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. فلو تمنى صاحب المال، صاحب الدين، صاحب الطاعة، لو أراد مالا فإنما يكون هذا المال ليطيع الله سبحانه وتعالى فيه، ليقوم بما يجب عليه من النفقة وكذا، ولينفق من ذلك ما ينفق، ليحتل مكانا بين المنفقين، وإلا قلبه ما يتعلق بذلك. صاحب الإيمان إنما الدنيا في يديه ليست في قلبه، والدنيا ليست أكبر همه ولا مبلغ علمه، بل أكبر همه ومبلغ علمه ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث ابن عمر الصحيح لما أخذ بمنكبه ثم قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. رباه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. فالمؤمن ما يحرص على الواديين، لكن إن جاءه أنفق ذات اليمين وذات الشمال كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا باعتبار جنس بني آدم، كقوله سبحانه إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإنسان بإيمانه يرقى على كل هذا ويوظف تلك المحبة لطاعة الله. الإنسان نعم عنده محبة للمال، لكن هنا إذا كان عنده عظم إيمان تحولت المحبة من محبة طبيعية إلى محبة شرعية، إلى محبة شرعية. أنا أحب أبي لكن أحبه طبعا أو أضيفه إلى ذلك المحبة الشرعية التي مقتضاها والتي لوازمها واقع يكون من الحرص على صلاحه، من الحرص على تقواه، من الحرص على أن يختم الله عز وجل له بالخير، إخواني أحبابي جيراني. فالمؤمن ميزته أنه يحول حتى ما يكون من قبيل الطبعي إلى قبيل الشرعي، فيسعد بالأمرين، يسعد بشهوته التي خلق الله عز وجل فيه من ميل إلى النساء في توظيفها في مجالها الشرعي، فيكون بضعه صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، ليكون جماعه طاعة لله سبحانه وتعالى، فيتعبد كما لو كان قائم الليل وصائم النهار مع أنها شهوة خلقها الله عز وجل في قلبه. كذا المال، كذا الصحة، كذا النسب، كذا العلم. فبإيمان الإنسان يعلو على كل هذا. نعم.
واستدل بعض أهل العلم بقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا على منع الرقص وتعاطيه، لأن فاعله ممن يمشي مرحا.
سبحان الله، هذا انتزاع يعني دقيق. نعم نعم.
كيف يتخلص الإنسان يعني؟
نعم.
كيف يتخلص الإنسان يعني إذا علم من نفسه كبرا؟
إذا علم من نفسه كبرا كيف يتخلص؟ واحد دائما في كل المعاني طلبا أو تحصيلا واجتنابا اللجوء إلى الله، الدعاء، هذا هو السلاح الأول في كل باب من الأبواب، سواء في درء القبائح عن الإنسان أو جلب المنافع والمصالح والمعاني الطيبة. يلجأ إلى الله أولا، فالله عز وجل هو الذي يمنح ويوفق سبحانه وتعالى، وهو الذي يخذل. فأولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا يعلم نفسه، يسأل الله عز وجل أن يجنبه الكبر وأن يرزقه التواضع وأن 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 إلى آخره. هذا رقم واحد. رقم اثنين، يعلم عقوبة المتكبر وكيف أن الله عز وجل يبغضه، ثم هو متوعد بالنار. فالإنسان إذا عرف عقوبة شيء كانت حاملا له على أن يجتنبه. الثالث، المكانة بالمقابل بالمفهوم. فإذا كان الله عز وجل يبغض المتكبر ويبغض هذا، فإن الله عز وجل يحب المتواضع، فيستحضر أيضا هذا الأمر، محبة الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي بعد ذلك أن يفكر في نفسه، علامة الكبر، علامة التكبر هذا، أو بشيء منك أو هو راجع إلى محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك. فالله عز وجل هو الذي أكسبك، هو الذي أعطاك، وهو الذي وهو الذي وهو الذي. فلا ينبغي الإنسان أن يفخر بشيء هو من عطاء الله عز وجل له. وهكذا الأمر الذي بعد ذلك، يعلم قدره في الناس، يتفكر في هذا، وإن أذعن له الناس في الظاهر لكن يعلم أنه ليس محتلا مكانة في قلوبهم. أن الإنسان، أن الناس يا أخواني مجبولون على محبة صفات معينة، من ذلك التواضع، من ذلك بذل الإنسان نفسه لإخوانه، من ذلك السخاء، فإن السخاء وإن الكرم يكسب القلوب، من ذلك الرفق، الرفق بالإخوان. كل واحد فينا يحب أن يعامله أخوه بهذا. لو جئت لي بنصف كيلو لحمة عندك عقيقة وكذا، ليس الأمر رجع لنصف كيلو لحمة، لكن معناه أن أنا احتلت مكانا عندك في هذا. فهذا النصف الكيلو وإن كان قليلا، لكن لا شك أنه احتل مكان عندي. فمعلوم أن البذل والإحسان والهدايا ومثل هذه الأشياء يحتل بها الإنسان مكانا عند أهلها. ثم اللين والرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. دي أمور بتكسب الناس حتى لو صدرت من كافر، حتى ولو صدرت من كافر، ولهذا الكفار يحرصون على هذا. أعطي الإمدادات وأعطي كذا وكذا، والعطايا في أي صورة من الصور، وفي النهاية هذا لا شك أنه يحتل به الإنسان مكانا في قلوب الناس، حتى إن بعض السذج من المسلمين قد يقول هذا أفضل من المسلم، هذا أفضل من المسلم. فجرب هذا معروف في تعامل الناس جميعا. ذهبت تشتري من بقالة أو شيء من هذا فترك لك ربع جنيه فقط، فبهذا قلت هذا رجل طيب وأنا لا أشتري إلا منه، ودائما تعتاد ما أنك مش محتاج لربع جنيه، لكن التعامل دليل على تعامل يباع عليك ربع جنيه نصف جنيه خاص بيترك لك أو كذا، فهذا لا شك أنه يكسب. لكن تعال إلى متواضع متكبر، شيل العلبة حط العلبة يجي جمديات خلاص اتركها امشي خلاص، لا شك أننا نستنفر من هذا، فما بالك بالمتكبر الذي يتعالى على الناس ولا يلتفت إلى الناس ولا ينظر إلى الواحد إذا كلمه ولا ربما يصافحه ولا يسمح بالدخول عليه إن كان كذا. فالشاهد أن المتكبر لو عرف أنه لم يحتل مكانا عظيما في قلبهم بل يكون مكانه الدون عند الناس، وتمنى الناس موت هذا الرجل ابتلاء هذا الرجل إلى غير ذلك، لو عرف ذلك لما كان متكبرا. فالإنسان يتأمل دائما في العواقب، ما عاقبة المتكبر وما عاقبة المتواضع، هذا أفضل شيء يحمل الإنسان على المعاني الجميلة. ويكفي أن الله عز وجل أمرني بهذا وأنا أمتثل أمر الله، يكفي أن الله يحبني إذا كنت متواضعا، يبغضني إذا كنت متكبرا، ماذا تريد أكثر من هذا؟ ماذا تريد أكثر من هذا؟ نعم.
قوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. الهمزة في قوله أفأصفاكم ربكم بالبنين للإنكار، ومعنى الآية أفخصكم ربكم على وجه الخصوص والصفاء بأفضل الأولاد وهم البنون، ولم يجعل فيهم نصيبا لنفسه، واتخذ لنفسه أدونهم وهي البنات، وهذا خلاف المعقول والعادة، فإن السادة لا يؤثرون عبيدهم بأجود الأشياء وأصفاها من الشوب ويتخذون لأنفسهم أرداءها وأدونها، فلو كان جل وعلا متخذا ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا لاتخذ أجود النصيبين ولم يتخذ أرداءهما، ولم يصطفكم دون نفسه بأفضلهما. وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فقد جعلوا له الأولاد ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأرضأها وهو الإناث، وهم لا يرضونها لأنفسهم. وقد بين الله هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى، وقوله أم له البنات ولكم البنون، وقوله لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. والآيات بمثل هذا كثيرة جدا، وقد بينا ذلك بإيضاح في سورة النحل.
فيكون قوله سبحانه وتعالى فأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، هذا إنكار على هؤلاء الذين جعلوا لله عز وجل الولد، ولما جاءوا فجعلوا له الولد جعلوا لهم الذكور وله الإناث، لما جاءوا يصفون يجعلون له الولد جعلوا له أردأ في نظرهم وأقل الجنسين وهم البنات. فالله عز وجل يقول أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، هذا رد عقلي، فإن السادة المالكون القادرون يجعلون لأنفسهم أصفى النوعين وأعلى النوعين من كل شيء، فهؤلاء إذن مشركون، ومشركون باخثون الله عز وجل الحق، فجعلوا له سبحانه وتعالى أدونا له أدونا الأشياء. والله عز وجل ليس له ولد قطعا، لا ذكر ولا أنثى، فلم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن هذا إنكار وإبطال للكلامين من جهة الدليل العقلي، من جهة الدليل العقلي. وهذا الإنكار متوجه على الكفار في قولهم الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فقد جعلوا له الأولاد ومع ذلك جعلوا له أضعفها وأردأها وهو الإناث، وهم لا يرضونها لأنفسهم. نعم.
وقوله فيها
قال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. نعم.
وقوله في هذه الآية الكريمة إنكم لتقولون قولا عظيما، بين فيه أن ادعاء الأولاد لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا أمر عظيم جدا. وقد بين شدة عظمه بقوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالمشركون قبحهم الله جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم فاقترفوا الجريمة العظمى في المقامات الثلاث والهمسة والفاء في نحو قوله أتى
المقامات الثلاث. أولا جعلوا الملائكة إناث، اثنان ادعوا أنهم بنات الله، ثلاثة عبدوهم من دون الله. فهذه ثلاثة كلها جرائم. جعلوا الملائكة إناثا وما برهانكم؟ ثم جعلوا الإناث بنات الله سبحانه وتعالى وما برهانكم؟ ثم عبدوهم من دون الله عز وجل وما برهانكم على ذلك؟ نعم، فهي قبائح. نعم.
والهمزة والفاء في نحو قوله أفأصفاكم قد بينا حكمها بإيضاح في سورة النحل أيضا. قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قرأ جمهور القراء كما تقولون بتاء الخطاب، وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم كما يقولون بياء الغيبة. وفي معنى هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير كلاهما حق ويشهد له قرآن. وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن الآية قد يكون فيها وجهان كلاهما حق وكلاهما يشهد له قرآن، فنذكر الجميع لأنه كله حق.
لأن القاعدة في التفسير إذا كانت هذه الأوجه هي أوجه تنوع ليست أوجه تضاد فلتحمل الآية على هذه الأوجه كلها. إذا كانت الأوجه أوجه تنوع اهدنا الصراط المستقيم، هناك من فسر الصراط بالقرآن، هناك من فسر الصراط بالرسول، هناك من فسر الصراط بالنبي والصحابة وهكذا، وهذا كله معاني صحيحة، كلها معاني صحيحة. فالصراط والقرآن، والقرآن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف طريق القرآن، بل هو جاء بالقرآن واتبع هذا الصراط أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا عمدة ومرجعا وحجة. فقال صلى الله عليه وسلم على ما أنا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا يسمى تنوع، وهذا موجود بين مفسري السلف، مفسري السلف. خلاف التنوع تحمل الآية على هذا، ويكون هذا من إثراء المعاني في تفسير القرآن الكريم. أما التضاد فلا يجتمع متضادا قط. نعم.
قال الأول من الوجهين المذكورين أن معنى الآية الكريمة لو كان مع الله آلهة أخرى كما يزعم الكفار لابتغوا أي الآلهة المزعومة، أي لطلبوا إلى ذي العرش أي إلى الله سبيلا، أي إلى مغالبته وإزالة ملكه، لأنهم إذن يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض. سبحان نعم الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا.
نعم، آلهة تترك إلها أن يقول هو أنه أحد وأنه صمد وأنه ليس معه إله آخر، لا، ستنازعه. نعم، كما هو شأن الملوك. نعم.
وهذا القول في معنى الآية هو الظاهر عندي، وهو المتبادر من معنى الآية الكريمة. ومن الآيات الشهيدة لهذا المعنى قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله لو كان
هذا يسمي العلماء دليل التمانع، أي يمتنع أن تكون هناك آلهة في الكون لامتناع أن تكون موجودة ولا تنازع بينها، هذا مستحيل. نعم.
وقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وهذا المعنى في الآية مروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي علي الفارسي والنقاش وأبي منصور وغيره من المتكلمين.
وهذا دليل على أن الإنسان إنما يجعل حججه على قسمين، حجج قائمة على النقل الصحيح وحجج قائمة على العقل الصريح، كما مر معنا في درس المعلم رحمه الله تعالى بأن الحجج العقلية لا تهمش، ولكن لابد أن تكون على ميزان الشريعة، فليس كل عقل يسمع له. فعقول هؤلاء الكفار قد أردت بهم إلى النار، لكن العقل الصريح الحجج العقلية المتزنة المقبولة، فالإنسان يحتاج إليها في رد شبه الخصم، يحتاج الإنسان إلى ذلك، إلى أيضا الردود العقلية، إلى الحجج العقلية التي تجعل الحق قويا في قلب الإنسان، وتجعل النور ساطعا إذا نظر إلى الشريعة. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا وذاك، فمن هذه الأدلة العقلية التي يرد بها على هؤلاء هذا الدليل. نعم.
الوجه
وما
الثاني.
كان معهم من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يشركون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. صحيح، يبقى هذا دليل عقلي. نعم.
الوجه الثاني في معنى الآية الكريمة أن المعنى لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي طريقا ووسيلة تقربهم إليه لاعترافهم بفضله. ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ويروى هذا القول عن قتادة، واقتصر عليه ابن كثير رحمه الله في تفسيره.
نعم، والمعنى الأول أظهر، لأن المعنى الثاني أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا إبطال لتعلقهم بالصالحين، والرد عليهم بأن الصالحين أنفسهم يسلكون إلى الله عز وجل السبيل إلى مرضاته، يرجون رحمته وخافون عذابه. فإن كنتم محبين لهم حقا فاتبعوا منهجهم وطريقتهم. فأنتم تدعون عيسى عليه السلام، وعيسى يدعو من ويرجو من؟ أنتم تتعلقون بعزير، وعزير يدعو من ويتعلق بمن؟ فهنا يكون الإبطال للعبادة، إبطال لتعلقهم بهؤلاء. إنما الأول إبطال لهذه الآلهة لو كانت موجودة، وأن لهم تصرفا في الكون وكذا، فأبطل الله عز وجل هذا، ولكن المعنى محتمل، لكن الأول أظهر. نعم، ولا شك أن المعنى
الظاهر المتبادر من الآية بحسب اللغة العربية هو القول الأول، لأن في الآية فرض المحال، والمحال المفروض الذي هو وجود آلهة مع الله مشاركة له لا يظهر معه أنها تتقرب إليه.
نعم.
بل تنازعه لو كانت موجودة، ولكنها معدومة مستحيلة الوجود، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
قوله تعالى،
وإذا جرير رحمه الله تعالى يلجأ في الترجيح بين الأقوال إلى هذه القاعدة كثيرا، بعدما يبين أن الآية قد تحتمل هذا وذلك، فيقول والأظهر عندي كذا، ثم يجعل أظهر هذا إما لمناسبة السياق، كان يكون هو القريب من اللفظ من الإيراد هنا، فيقول فيكون متعلقا بأقرب مذكور فيرجح من خلال هذا، أو للغة، أو لكثرة قراء على هذا النحو. المهم أنه قد يكون هناك معنى أظهر من آخر. نعم.
قوله تعالى، وإذا قرأت القرآن جعلنا بين